الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين، وكنا قد شرعنا وما زلنا في شرح حديث عظيم نفيس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا شرحناه بالتفصيل. ثم شرحنا الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شرحنا معنى السلوك وأنه نوعان: سلوك مادي وسلوك معنوي. وشرحنا السر والنكتة في تنكير قوله علما، من سلك طريقا يلتمس فيه، ما قالش العلم، سلك طريقا يلتمس فيه علما، نكره للتقليل، أي ما دام علما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو من أسباب تسهيل الله تعالى له به طريقا إلى الجنة. وكيف يسهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ شرحنا هذا له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ييسر له طلبه، وتحدثنا عمدا مطيلين في ذلك العبارة ولم نكتفي بمجرد الإشارة، تحدثنا عن صعوبة العلم لأنه مما حفت به الجنة. الجنة ما دام هو الطريق إلى العلم والطريق إلى الجنة، فلا بد أن يكون من المكاره، أي من الصعوبات. فالعلم لا يأتي إليك، ولكن تأتيه أنت وتبذل له الجهد، كما رأينا من سنة الله تعالى في بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث رأينا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب إلى غار حراء ويتزود الليالي ذوات العدد، وحتى لما جاءه جبريل عليه السلام لم ينبئه مباشرة بالوحي، بل غطه المرة والثنتين والثلاث، مرتين اثنين ثلاث. هذا كله في بيان أن قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أول مراحل هذه التسهيل أو هذا التسهيل هو أن ييسر لك طلبه. ليس كل من أراد العلم يصل إليه، بل هذا من توفيق الله. والمرحلة الثانية من مراحل التيسير والتسهيل هو تيسير العمل به، تيسير العمل. ما دام الإنسان يتعلم يسهل عليه العمل بالعلم. كيف؟ أنت الآن سمعت أن هذا الشيء محرم، وغيرك سمع بمثل ما سمعت أنت، يعني كلاكما خرج من الدرس أو وقع كل منكما على أن هذا الشيء محرم، لكن هذا ثبت على الابتعاد عن هذا المحرم، ثبت، وهذاك لا، سرعان ما نسي أمر الله تعالى وقع فيه. لماذا؟ لأن ذلك الأول بقي يتعلم أضرار هذا المحرم، كيف رغب الله في اجتنابه، كيف رهب في فعل البقاء. شوف، تعلم أن الربا حرام، قاعد يتعلم ما هي أضرار الربا، عقوباته في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، عنده عقوبات، بقى يتعلم، ثبت. شوف، يسر الله له العمل بما علم. هذاك لا، علم أن هذا الشيء محرم لكن لم يطلب العلم، ما بقاش يبقى يتعلم ما هي كيف الله، كيف رحب الله تعالى من هذا المحرم، فلم ييسر له، صح عرف، صح، لم ييسر له تعالى له العمل بما تعلم. لذلك يبقى الإنسان دائما إذا بقي يتعلم ويتكرر وضع الشيء في الصدر هذا يتقرر الشيء يتقرر في الذهن حتى تصير لك قلنا ملكة تبتعد عن هذا المحرر ويصير لك الأمر الظني عند الناس يصير عندك قطعي. فهمنا المسائل الظنية والقطعية مسائل نسبية في الحقيقة، ما هو ظني عند الناس هو بالنسبة إليك ربما قطعي والعكس بالعكس. لذلك بماذا يثبت العلم؟ بماذا يعني تارك الآن في علم اليقين عندك عين اليقين عندك حق اليقين فهم تعرف باللي كاين في المكان الفلاني واد هذا علم اليقين لما رأيته عين اليقين لما دخلت في الواد وصرت تشرب منه صار حق اليقين خلاص مفهوم. فمراتب العلم تختلف. فإبراهيم عليه السلام لما قال لله سبحانه أرني أنظر إليك أرني كيف تحيي الموتى لما قال أرني كيف تحيي الموتى هو يعرف أن الله يحيي الموتى لكن ماذا أراد؟ أراد أن ينتقل به من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. خطكي لما رأى تلك الطير قطعها هو بنفسه إربا وجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعاهن فأتينه سعيا هذا صار حق اليقين. يعني العقيدة الآن صارت ثابتة في القلب وهذا بماذا؟ بالعلم. يعني الشيء يكون ظني بالنسبة مع الأيام مع النظر في الثواب في العقاب في هذه الأشياء يصير عندك قطعي. لذلك المرحلة الثانية قلنا يسر الله لك العمل به. ثالثا يسر الله لك علوما أخرى. أنت الآن تأتي لتتعلم شيئا فترى نفسك تتعلم أمورا أخرى يعني جاءت في الطريق هذه تفسير آية هذا شرح حديث هذا حديث ضعيف هذا صحيح حكم محرم وغير ذلك. يكفي أن المسلم قد تتزكى نفسه ببعض ما يسمعه في الدروس والمحاضرات. إذن هذه سهل الله شوف كل عليكم السلام الله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شوف كيف جاي تعلم حاجة تعلم أمر آخر فقربته من الجنة تعلم أمور أخرى وهكذا يقترب من الجنة. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله رأينا فضيلة الاجتماع. وهذا قلنا مقصد من مقاصد الدين ولا بد من كرر هذا الكلام. لماذا؟ لأن الناس صارت تنسى وتغفل عن هذا الأصل. الإنسان قدر الاستطاع يحاول أن يبقي المسلمين جماعة واحدة لا يفككها ولا يفرقها مهما كان تبقى تلك الخلافات عليه أن يكظم غيظه من أجلها وأن يحاول أن يعالج الأمر مع أخي المسلم. أما أن يفرق شمل المسلمين بسبب ما فهذا يضرب أصلا من أصول الدين. الناس لازم تعرف هذا الشيء. وقلنا ذكر من سلك طريقا يلتمس فيه علما هذه قلنا العلم هي الحق السنة هي العلم الدين. وهنا اجتمع يسير إلى الاجتماع والجماعة. فنحن ندعو إلى السنة والاجتماع عليها ندعو إلى السنة العلم والاجتماع عليها ولا نفرق في ذاك ولا هذا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قلنا هذا على سبيل التغليب وإلا الأجر حاصل لكل من اجتمع على ذكر الله حتى في الطرقات بدليل حديث أبي هريرة سيد البخاري عليكم السلام ورحمة الله إن لله ملائكة يطوفون الطرق يلتمسون خلق الذكر وإن كل جماعة يذكر ربي سبحانه وتعالى تحفوا من ملائكة وتنزل من السكينة وغير ذلك. قلنا هذا إذن في بيت من بيوت الله خرج المخرج مخرج التغليب يتلون كتاب الله يتعلمون حروفه وأحكامه ويتدارسونه يتعلمون حكمه ومواعظه يتدارسونه بينهم. هنا طبعا شفنا حديث عمر بن الخطاب أن البركة مع الجماعة البركة مع الجماعة. الناس تعرف هذا الحديث قلنا غير في الطعام هو صح ورد في الطعام لكن إذا كان هذا الفضل ثبت في طعام في قوت الأبدان فهم باب أولى في قوت الأديان. هذا مهم جدا الإنسان يتذكره والعكس بالعكس. فإذا افترق الناس رحت هذه السكينة والبركة وتروح إذا افترق الناس ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. كذلك ترى الحديث العظيم الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لينبئ الناس بليلة القدر هذا العام قال لهم خرج باش يخبرهم بليلة القدر عليكم السلام وهو أمر لا يجتهان به. يعني كي تعرف اليوم ليلة القدر لك أن تدع الاجتهاد في العشر الأواخر أنا لماذا خلني اجتهد بعشر الأواخر؟ لكي مصيبة ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني العامل تاعك تلك الليلة يضرب في ألف شهر أكثر من 83 سنة. كل لعبة تربي في هذه الليلة 83 سنة. تخيل أنت يجي يقول لك بلي هذا العام هاي ليلة القدر. فالمسلمون يصلون ما تيسر ولا يبذلون الجهد. لماذا؟ لأنهم أصابوا ليلة القدر. فخرج ليخبرهم بذلك فتلاحى رجلان. تلاحى اختصم رجلان فقال إني خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاحى هذان فأنسيتها. أنا استنبط العلماء قال إن الخير يرفع باش بأجل الخلاف. الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلذلك المسلم يحرص على ويطبق نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن. تطاوعا ولا تختلف. تطاوعا هذا يطاوع الآخر. قال نديرو كذا معليش نديرو كذا ما دام ليست فيه معصية لله سبحانه وتعالى. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هاي أربع مكافآت من الله سبحانه. قلنا الخامسة جاءت في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك. ما هي؟ ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله إلا إذا قاموا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. شوف فضل الاجتماع على العلم وعلى الذكر. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هنا ذكر هذه الأربع فضائل. إلا حفتهم الملائكة ومعنى حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم تكون على حافتهم على حافة الجماعة هذه فتحيط بهم. وسيأتي معنا حديث آخر يبين لنا أن الملائكة إذا حفت بهم وهذا هو معنى وضع الأجنحة. سيأتي إن شاء الله حديث إن إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. ما معناتها؟ تحفه ويصعد الملك فوق الآخر حتى السماء الدنيا. هذا هو معنى الحف. وإذا حفتهم الملائكة لكم أن تتخيلوا الخير والبركة وتطرد الشياطين تنزل السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكر الله في من عنده. يعني لما تحضر الملائكة يأتي كل هذا الخير بفضل الله تبارك وتعالى. إذا قلنا إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. ما هي السكينة؟ تنظر القاضي عياض مثلا فسر السكينة بقوله هي الرحمة. قال هي الرحمة وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه سيذكر الرحمة بعد ذلك. وغشيتهم الرحمة والأصل المغايرة. الأصل في العطف أن هذا غير ذلك. فلذلك تفسير السكينة بالرحمة فيه بعد. وإنما الصواب أن يقال إن السكينة هي الطمأنينة. السكينة هي الطمأنينة حتى الإنسان يكون متحركا فيسكن. تبانا يسكن يهدأ. إيش معناته اطمئن؟ حتى أنت ما تهدأ إنسان يقول اطمئن أي لا ترتعد لا تتحرك. إذا السكينة من السكون وهي الطمأنينة. والطمأنينة تكون في القلب بزيادة الإيمان حلاوة الإيمان. لما تسمى حلاوة الإيمان هي السعادة التي يجدها المسلم في قلبه. أحيانا تمر بك لحظات يرقص فيها القلب طربا ولا تستطيع أن تعبر عما تشعر إلا بدموع تنزلها من عينك. صح؟ هذه حلاوة الإيمان السعادة التي يجدها المسلم في قلبه. وهذه السعادة مهمة. ذهاب القلق والاكتئاب ذهاب الجزع والاضطراب هذا شيء مهم جدا. بماذا يحصل؟ في المقاهي في الملاعب في الملاعب في المصاخب؟ لا، إنما يجده المسلم في حلق الذكر عندما يجلس مع إخوانه ويذكرون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السكينة أين يجدها؟ في قلبه. ذهاب الاضطراب والقلق الاكتئاب والله حتى تنسى العالم الخارجي الذي أنت فيه. أحيانا هذا يحدث أن تكون في مجلس تنسى بأنك تعيش في هذا العالم. خلاصك في عالم آخر، عالم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والعمل الصالحات. حتى إذا انتهى الدرس تصادف وتصادم بهذا الواقع الذي تعيشه. هذه السكينة التي يجدها المسلم. والإمام أبو حنيفة ماذا يقول؟ إن أخبار الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه. قيل له لماذا؟ قال بذكر الصالحين تنزل الرحمات. كي تذكر سيرة السلف الصالح وغيره، فكيف إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه السكينة وين؟ هذه في القلب، جسك وقلبك يهدأ لا يضطرب. وهناك السكينة في الذهن، العقل في الفؤاد، السكينة في الفؤاد يعني في الذهن ديالك. إحنا العقل ديالنا كله في القلب، العقل هو القلب، ولكن القلب له جانبان، جانب العاطفي الذي تتحقق به المحبة والمودة والغيرة وغير ذلك، وله جانب ذهني فهم، وهو العقل الذي نسميه العقل. إنه تعرف بلي القلب، العقل في القلب كما صرح بذلك القرآن، ولكن هذا عمل قلوب التي في الصدور، ما قاش حتى الإنسان. حتى بعض الأمور الفقهية كي تقرأها، زي مثلا في المغني لابن قدامة رحمه الله، يذكر لك مسألة تعرفوا بكري كانوا يبحثوا في مسائل، قلت لي تكلموا في كلش، تكلموا في كلش، ولو يتناولوا مسائل باب نافلة يعني ملح العلم، يجيبوا له افتراضات، يقول لك لو ولد طفل وله رأسان، من يعني وله رأسان؟ هذا يحدث، مش افتراض، صح. انا الافتراض وين راه؟ بعيد بزاف. يقول لك احدهما نطق بالكفر والثاني نطق بالاسلام، واش نحكموا عليه هذاك؟ فهمنا؟ فيذكر اختلاف العلماء. احنا عندنا كنا نقول مستحيل تقع هذا، لماذا؟ لان التوحيد والكفر بماذا يقع؟ بالعقل، والعقل اين هو؟ ليس في الراس، في القلب، والقلب واحد. مستحيل تقع هذه القضيه، هذه الزوج الرسان، يا اما هذا الزوج كافرين ولا الزوج مسلمين، ما تقوليش. لماذا؟ لان العقل في القلب، فهم؟ فهو لما كان مذهبه او مذهب من ذكره ان العقل في اللي هو احنا نسموه المخ، المخ هو آلة وإلا الذي يعطي الأوامر العقل. فلما ظن أن العقل في المخ ذكرها في القضية. شوفوا المسائل الافتراضية مبنية على هذه المسألة. نرجع سكون قلنا القلب وسكون الفؤاد، العقل سكون الصدر وسكون العقل. كيف يسكن العقل؟ يصير ثابت، ليس مترددا، ليس شاكا، ليس مضطربا. كثير من الناس يتعلمون ولكنهم في اضطراب، أدنى شبهة تأخذه فهم وتزيحه عن طريق الحق. لكن الإنسان ما يبقى يتعلم، ما يبقى يتعلم، شوف كيف تنزل السكينة، دائما عنده سكينة قرار، اليوم الأول الثاني حتى واضح، حتى صارت السكينة هذه فيه صفة من الصفة، ساكن، أمور ثابتة فيه لا تتغير ولا تتحول، يقين. شوف مثلا حنظر بن أبي عامر غسيل الملائكة رضي الله عنه، هذا خرج مرة وينادي في الناس، نافق حنظرة ونافق حنظرة، فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال مالك؟ قال نافق حنظرة. قال مالك؟ قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، كأننا نشوفها، صح ولا لا؟ أحيانا تقرأ تقول كأنك ترى هذه الجنة، تسمع ضحك أهل الجنة، تسمع هو أهل النار. فقال حتى إذا عافسنا الأهل والأولاد رحنا الديار، ذهب الذي كنا نجد، وسمه نفاق فهم. فلما خير سمع أبو بكر الصديق قال والله هذا الذي أجده أنا أيضا، يلا قال أنا منافقين. قال فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال أما والذي نفسي بيده لو بقيتم على الحالة التي تكون عليها معي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، انتم خلاص بلغتوا اليقين، سيكشف لكم عالم الغيب. حب يقول لك باللي أثناء المجلس تاع العلم ترزق تلك السكينة، سكينة في العقل، سكينة في القلب، وتثبت. فلذلك حتى هذا تفسر هذه المعلومة اللي نذكرها بين قوسين، تشرح بها حديثا قد يجد الطالب يحب يشرح يفهمه جيدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة في اليوم 100 مرة. ما معنى يغان على قلبي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغان على قلبي، الغين مثل السحابة هكذا، فهمنا؟ ما قالش يختم حاشا ولا يطبع، لكن يغان. كيف تفهم هذا الحديث؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغان على قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يكون على نفس الحالة يكون مع جبريل يبقى على نفس الحالة اللي كان مع جبريل وهو مع أهله وأصحابه. يمكن؟ لا يمكن. هنا سمى هذا ذهاب تلك المشاهد الغيبية مع جبريل ومع اليقين اللي كان معه، سمى هذا يغان على قلبي. بهذا تفسر مثل هذا أن الإنسان كي يروح من مجلس العلم لا يبقى على الحال التي كان عليها. إذن هذا معنى السكينة في القلب، السكينة في الفؤاد، سكينة في القلب، يذهب للاضطراب الجزع القلق الذي يعاني منه الناس، وهو آفة العصر. آفة العصر الإنسان يحب يبعد عن القلق والوسواس، ولو راح تحت المجالس الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من يحتقف عند هذه الآية؟ بكت الآية هذه مهمة جدا، خلق بالها. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني الكفار يشوفوا الآيات، عبق وشنو يشوفوا الآيات غير تنزل لنا من السماء كتاب، تخرج لنا من الأرض بركات، هذا وش عندهم؟ سذج سذجين كما بنو إسرائيل. بنو إسرائيل سذج، بلك ظنبنا لذلك كثرت فيهم تلك الآيات الباهرات، يعني وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني تخيل ربي سبحانه وتعالى يخرج لك الجبل من الأرض، تخيل تشوف تجبل خرج لك من الأرض على باك تبقى 30 سنة وتخاشع، تشوف جبل خرج من الأرض جد رفعوا فوق رؤوسهم ورفعنا فوقهم الطورة بميثاقهم كأنه ظل. تخيل هذه إسرائيل، بني إسرائيل حجر ينفجر منه الماء، المن والسلوى، هكذا الطائر السومانة، هذا هذا السلوى الطائر السومانة سيبوه هكذا يجي يحموه يشوه يأكلوه. هذه آيات باهرة كانت تحدث لهم. خلي آية البقرة، صورة حادث البقرة، لماذا؟ لأنهم سذج، ربي أعطاهم هذه الآيات هاكو هاكو، أنتم تتبعوا غير الماديات هاكو. شوف بالصح، شوف الصحابة رضي الله عنهم، صحيح حدثت بعض الآيات الباهرات صح، ماشي كما في بني إسرائيل. لماذا؟ لأن عقولهم كانت كاملة، كانوا يؤمنون بماذا؟ بما وراء المشاهد، بالغيب، كانوا يؤمنوا بالغيب. خلاص هذا هو كما أقول لك علي بن أبي طالب، لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. الشاهد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هنا الآيات، تعرف ما قال ربي؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني كاين آية ما تفطنتوا لها، تعرف شنو هي؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أليست هي أعظم آية؟ أن المؤمن مطمئن القلب والناس كلهم مضطربون، المؤمن ثابت والناس كلهم متحيرون، فلذلك هذه أعظم آية. كما هود عليه السلام، شو هي المعجزة تاع هود؟ المعجزة تاع هود الآية تاع هود شنو؟ اليقين. تخيل تخرج القرية، تخيل تخرج باب الواد هنا، وقاع باب الواد خرجت، وخاصة باب الواد، وتخرج ليهم قاع وتقابلهم قاع كما راهم، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، وكيدوني جميعا فلا تنظرهم. تخيل عندك سهلة، احنا نقراوها عن بنا هكذا عادي، شغل قصة هكذا في رسوم متحركة، حاجة كبيرة درها هود عليه السلام. تخيل تخرج الجماعة لعشيرة وتتحداهم جميعا، هذا اليقين اللي كان عنده. اي تفضلوا، راني على يقين بأن الله ناصرون، كيدوني جميعا ولا تنظرهم. هذه هي الآية. خش علاش علاش قلت لي الآية تاع هود؟ لخاطر هذه ربي ذكرها بعد أن قالوا له يا هود ما جئتنا، ما جئتنا بآية قبلها، وما نحن لك، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. قال إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله. هنا وين جبت لهم تحوشوا على آية؟ إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. حبيت أقول لك بلي هذا اليقين ما يجيش هكذا، يجي بالثبات على طالب العلم. كل يوم تقرأ، كل يوم تدرس، كل يوم تسمع الذكر، الموعظة، المعلومة سمعتها عندك عام، اليوم زدت سمعتها تغير، ارتقيت في العلم، صارت يقين، وهكذا تصير عندك السكينة. هذا ما عندوش سكينة كيش نحب سلعود؟ ماشي. هذا المعنى الأول، السكينة مضطردة. هناك نوع آخر للسكينة يجسده الله، والله يجسد ما شاء كيف شاء من شاء. يجسده سكينة تريد تشوفها فهم تتعجبون من هذا. شوفوا مثلا في صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقال إنه في بعض الروايات إنه أسيد بن حضير، ولا تتعجبوا، أسيد بن حضير كما في صحيح البخاري كان إذا مشى بالليل إذا جن عليه الليل تضيء يده، يبدو الضوء الطريق، ما تعجبوش إلا هو أسيد بن حضير عادي، خاش أسيد بن حضير حدثت له صح. هل هو لو يتكلم عنه البراء بن عازب؟ ربما هو، يقول العلماء ربما هو، علاش قلنا ربما؟ خاش أسيد بن حضير كان يقرأ سورة البقرة وحدث له هذا الذي سأذكره. والبراء بن عازب يقول: كان رجل يقرأ سورة الكهف وكان بجانبه حصان في شطنين، الشطن هو الحبل مربوط بشطنين صح، فكان يقرأ سورة الكهف فإذا بسحابة تغشت، نزلت سحابة، في بعض الروايات فيها تخيل سحابة كيش دايرة فيها سرج مثل القناديل، مثل القناديل في السحابة، فنفر الحصان، كانت كلما تقترب ينفر الحصان، كلما تقترب ينفر الحصان، فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. تعرف قال له اسمع منيح اللفظ: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، هذا لفظ البخاري، تلك السكينة تنزلت بالقرآن، جسد الله السكينة هذه نزلت وتراها سبحان الله. علاش منيح تعرف هذا الحديث تاع البراء بن عازب؟ لماذا أقول لك منيح؟ باش تفسر به آية أخرى في سورة البقرة، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، تابوت اللي يوضع فيه الموتى، أن يأتيكم التابوت فيه السكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى آل هارون تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم. قال العلماء: يحتمل أن تكون السكينة هنا معنوية، بمعنى كي تشوفوا أنتم هذه الآية تسكنون جميعا ويزول الخلاف الذي كان بينكم، كنتم تقولون إن طالوت ليس أحق بالملك، غير جاد فيه سكينة خلاص تسكنون جميعا ويزول الخلاف بينكم آية. وهناك من قال فيه سكينة من ربك، أي السكينة تلك يرونها على هيئة سحاب، هنا تحس قولان لأهل العلم. طبعا بعضهم جاب حديث موضوع أصحاب عند الجريصة، مش هل يحبوا الصور هذه المشاهد؟ لا، احنا نقولوا باللي السكينة هي ما يجد المسلم في قلبه من هدوء وطمأنينة وثبات، وما يجد في عقله من ثبات المعلومات، هذا يحصل بالعلم، نزلت عليهم السكينة. قال: وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة أي عمتهم، غاشيتهم، الغاشية هي الشيء العام الذي يغشى الناس أي يعمهم، غاشيتهم الرحمة أي عمتهم كما يعمهم اللباس. شوف الليل، الليل لباس، لأنه وجعلنا الليلة لباسا، فقال الله تعالى: والليل إذا يغشى، كل شيء يعمه فهو يغشى، كذلك اللباس يغشى. هنا تخيل الناس هم قاعدين يجلسوا في يذكرون الله في درس، فتغشاهم الرحمة أي تتنزل عليهم الرحمة، والعكس بالعكس، عكس الرحمة وش دائما يقولوا فلان مطرود من رحمة الله، ما معناها؟ اللعنة، العكس على الرحمة اللعنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما قاربه وأعانه، إلا ذكر، ما رفع ذكر الله، مثلا أصول الفقه ذكر الله، فهم لماذا؟ لأنه يقيم ذكر الله، الإنسان يتعلم اللغة العربية بنية فهم القرآن، هذا والاه إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، ها مربع ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، كل الدنيا ملعون إلا هذا سبحان الله. عرفتوا شو معناتها الرحمة؟ يعني الإنسان كي يبدأ يطلب العلم ويحضر مجالس العلم تغشاه الرحمة، والمسلم بأمس الحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وحفتهم غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة قلنا وسيأتي بين هذا أنها تحفهم بأجنحتها ويصعد هذا الملك فوق ذاك إلى السماء الدنيا وذكرهم الله في من عنده. وما معنى ذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى؟ صح، كيف يذكرهم؟ على سبيل المباهات. المباهات في حقنا شرحها لك بالدرجة، ما قدرش أقولها في حق الله بالدرجة. كما احنا المباهات زخ، زخ بك، أباهي بك الناس، قولوا شوفوا فلان. كذلك الله سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الذين يجلسون مجالس الذكر، يباهي بهم الملائكة. خاصة تذكرون أن الملائكة قد قالت لله سبحانه لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله يباهي الآن هاهم هناك من عباد من يذكرون الله، فيباهي الله تعالى بهم الملائكة. وجاء توضيح هذا الحوار تاع المباهاة في صحيح مسلم، جاء التوضيح، جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم، من الذي أجلسكم؟ فقالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك، هو يريد أن يثبت هذا الأمر في ذهنه، هذا الذي أجلسكم؟ قال والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، تهمة أو تهمة كيف كيف، قلت ثلاثي وسطه حرف حلق يجوز فتحه تسكينه، مثلا تخمة تخمة، تهمة تهمة، شعر شعر، بحر بحر، نهر نهر، ما فيش مشكل. أما إني لم أستحلفكم، إيش نحلفكم لخاش نتهمكم حاشا، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الآن رب سبحانه يباهي بكم الملائكة، وش معناها؟ يباهي بهم ملائكته. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذه أربع مكافآت من الله سبحانه، واحدة بق تكفي، واحدة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بها مجتمعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، أراد أن يقول لك الآن أن العمل هو الذي يسير الإنسان عند الله، هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهم العمل هو الذي يسيرك، لا نسبك لا جاهك لا صورتك، عند الله هو العمل تاعك، حتى المكان الذي تعيش فيه. قتادة رضي الله تعالى عنه قال إن الأرض لا تقبل، لما صاروا يختلفون بعض الأماكن أيما أفضل، مكة المدينة، لا يتكلم الناس، وقال إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس المرأة عمله، العامل تعكور يقدسك. أما منين جيت ولا نسبك ولا جاهك ولا هذا لا ينفع. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر في بني هاشم وابنته فاطمة، يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لن أغني عنك من الله شيئا، يا بني هاشم اعملوا ما شئتم فإني لن أغني عنكم من الله شيئا، يعني العمل تاعك هو اللي يسيرك إلى الله. صح، إذا بطأ إذا أسرع بك عملك فقد أسرعت إلى الله، مفهوم؟ وإذا بطأك عملك فقد بطئت عن الله. صح، الذي بطأ به عمله العمل تاعه أخره ما حبش يمشيه، هل ينفعه نسبه؟ لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كأنه قال بعبارة أخرى من لم ينفعه عمله لم ينفعه نسبه. بهذا اللفظ شرح الحديث، لما ينفعوش العمل تاعه لن ينفعه نسبه. والسر في مجيء هذه العبارة في آخر هذا الحديث تاع العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في الأخير يقول لك بعد قلبهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبعدين يقول لك ومن بطأ ومن بطأ به عمله يسرع به نسبه. لماذا؟ مناسبة ذكر هذه العبارة هنا، قلنا لأن المسلم لابد أن يدعو إلى السنة العلم والاجتماع عليها، أهل السنة والجماعة، فادعو الناس إلى السنة لكن حاول أن تحرص على الجماعة. كيف تعرض هذه السنة بما لا ينفر الناس. تعرض هذه السنة بطريقة لا تنفر الناس حتى تجمع إليك الناس. لماذا؟ لأن الناس ثلاث طوائف. طائفة قالت السنة ما يمنحتوها مشي لها اللي عجبوا الحال عجبوا الحال، لما عجبوش الحال ما لا يسهل. وطائفة قالت لا، الاجتماع مهما كان ولو نجمع أي شغال معليش. فجعلوا جماعتهم مثل مظلة لجميع أهل البدع يجمعون فقط. الحق وسط، ندعو إلى الاجتماع على الحق على السنة. كيف؟ بأن نعرض هذه السنة على وفق السنة، وأن نعرف مراتب الاختلاف. الإنسان لازم يكون عارف مراتب الاختلاف. ما عرفتش خلي الناس اللي يعرفوا يا سيدي. العلماء يعرفون، علاش تسب العلماء؟ لا يتعرضون إلى ما يبث الفرقة بين المسلمين، ما يتعرضوش لهذا الشيء. دائما هكذا يأمرون باش العفو والصفح وسعة الصدر وسعة الأفق وغير ذلك. فالإنسان لابد أن يحرص على هذا. فتدعو إلى الاجتماع إلى السنة. تعرف مراتب الخلاف، ما هي الأمور التي تجعلني أخالف فلان وأجر بالخلاف له مما لا يجعلني أخالفه؟ مسائل هكذا، فروع، مسائل اجتهادية، مسائل تختلف باختلاف مدارك النظر، مدارك العقل. الإنسان العقل هذا مش كيف كيف. لم يجعل الله تعالى الناس سواء ولا يزالون مختلفين. هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شوف ماشيين لغزوة بني قريظة ماشيين، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، باين ما تصلوش إلا في بني قريظة. واحد أخرين فهموا باللي يقصد الإسراع، مش يقصد ما تصلوش في بني، صلوا في الطريق. الأخرين قال لك لا نصلوا غير في بني قريظة، صح حبسوا الجهاد داكدا قاعد ما جاءت حتى لا نشاو يلا نمشي ونلحقوا، حنا نصلوا في بني قريظة انتم ما لحقوا بينا إن شاء الله، حنا لا يحبس لك كلش حتى توافق. وهذا خطأ. الإنسان راهو الآن في معركة ضد العلمانيين، ضد الحدثيين، ضد أهل البدع وما أكثرهم، ضد البدع ما كنا نسمع بها. لازم يكون يعرف ما هي المسائل التي ينبغي أن يعقد عليها الولاء والبراء خلاف القضايا هذه. فلا يعقد الولاء والبراء على مسائل فرعية اجتهادية تختلف فيها الأنظار، أمور غير واضحة، شو كما أقول فيها غيوم. هذه المسائل هذه فيها غيم، ما هيش واضحة جدا، فهي بالنسبة لي ما هوش واضحة، كيف توضحها لغيرك؟ فهم لذلك الإنسان يوالي وعادي على ما نص كتاب السنة وأجمع عليه السلف الصالح. وش معنى السلف الصالح؟ الإجماع. هذه المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء. أما تجي المسائل فرعية اجتهادية رأي، هذه لا يعقد عليها الولاء والبراء. فالمسلم يحرص على الجماعة على الحق، على الاجتماع على الحق، وإلا كنت مجرد مدع. والدعاوي إن تقيم عليها بينات فأبناؤها أدعية، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. قاع الناس تدعي. لذلك واش قال لك؟ لو كما تسعى وتسلك طريقا تلتمس في علما ولا تجتمع مع المسلمين على ذلك، من بطأ به عمله لم يسلك به نسبه. والله تدعي الانتساب إلى السنة والجماعة لا ينفع، لابد أن تحقق ذلك عملا. هذا معنى هذا الحديث العظيم، وقد أطلنا في شرحه لأهمية سنة كلام النووي رحمه الله في مقدمة هذا الشرح، إنه حديث عظيم حوى كثيرا من القواعد والفوائد. ثم ذكر فضلا آخر وهو الفضل الخامس. شفنا الفضل الأول أن العلم سبب لكل خير، كل خير هذا مهم، حتى ولو كانت مسائل هكذا فيها خير تتعلمها. والفضل الثاني أنه سبب لخشية الله تعالى. الفضل الثالث نافلة العلم خير من نافلة العبادة. والفضل الرابع أن العلم أعظم طرق الجنة. إنسان لن يصل إلى الجنة إلا من خلال طلب العلم وفهم الكتاب والسنة. الفضل الخامس أن العلم من أسباب مغفرة الذنوب. وساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عظيما وهو حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان إلى آخره. هذا الحديث قلت هو حديث عظيم أفرده الحافظ ابن رجب بالشرح في كتابه ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء بشرح حديث أبي الدرداء وهو من أنفع الكتب لطالب العلم من حيث التزكية من حيث تزكية النفس فهو كتاب نافع جدا يعني له أثر بالغ على قارئ المسلم وفهمه جيدا فسينفعه الله به مدى حياته يعني العلم لكن لا يجعلك تطغى بعلمك لأن الإنسان إذا تعلم أتاه طغيان يريد أن يطغى يرى نفسه قد استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه أي رأى نفسه استغنى أن الهاء ترجع على الإنسان هذا من أفعال القلوب تقول أظنني وإخالني قلوها كذلك رآه أي رأى نفسه استغنى إذا غير يستغني ببعض العلم يطغى طغيان العلم شديد جدا يصير الإنسان يتعالم شوف مثلا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله هذا إذا رفع قلمه نفع الأمة الإنسان ليستقرأ مؤلفاته يجد هذا يرفع القلم دياله ليكتب فينفع الأمة يعني يأتي بشيء عجيب ينافع للأمة دار عمل كتاب حلي الطالب العلم حلي الطالب العلم فلما تقرأ حلي الطالب العلم النفس تقدم على طالب هذا لكن أراد أن يكبح جماح هذه النفس بكتاب آخر وهو التعالم مباشرة ألف كتاب التعالم ليحذر من طغيان العلم هذا الكتاب شرح ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بالتفصيل وعقد فصولا رائعة جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة شفنا معنى ذلك بإسهاب قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الحمد لله احنا شفنا معنى من قبل سبق أن رأينا وإلا اختلف العلماء في تعيين معنى تضع أجنحتها لطالب العلم منهم من قال كالحافظ ابن عبد البر قال هي الدعاء تضع أجنحتها تدعو لطالب العلم بعيد منهم من قال تضعها حقيقة ترحب بطالب العلم كما يرحب المضيف بضيفه يضع له الأفرشة الملائكة تضع له أجنحتها ابن القيم رحمه الله كيف فسر الحديث يقول لك هناك كناية عن التواضع أن الملائكة تتواضع لطالب العلم واستدل بقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ابن رجب يرد هذا الكلام تعرف ليش قال لك واخفض جناحك اخفض جناحك لمن للمؤمنين اخفض عباك علاش معناه التواضع لأن أنت ما عندكش جناح فلذلك يحمل اللفظ على المجاز نقول باللي المقصود التواضع لكن الملائكة لها أجنحة حقيقة فلماذا نحمل اللفظ على غير الحقيقة فالصواب أنها تضع أجنحتها لكن شو معنى تضع أجنحتها معناه ما رأيناه في الحديث السابق أن الملائكة طوافون سياحون يلتمسون حلق الذكر فإذا رأت حلق الذكر تضع أجنحتها أي تقف وتحفهم بأجنحتها وهذا يصعد فوق الآخر إلى السماء الدنيا وهذا أحسن ما يفسر به الحديث جاء سيأتي معنا إن شاء الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وهذا هو الأقرب, يعني إن طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها أي تحفه, تقف عن طيران وتحفه. بكري هذه يحكيها أبو زكريا الساجي, زكريا الساجي واحد بكري يحب يستهزأ بهذا الحديث, عارف الزمالقة في كل مكان في كل وقت. وهذا للأسف كان طلب العلم, لكن في طلاب العلم هناك من لا يخلص النية, وقلنا لا يتأدب بأدب العلم, لا يتأدبش بأدب العلم. وعلامة ثمار الأدب إذا صار الإنسان مؤدبا مع إخوانه لا يؤذي أحدا, هذا دليل على أن العلم قد نفع خلاص, أينع ثماره في جواره. وهذا لكن فدائما كائن مدسوسي الناس هكذا مع الوقت يتساقطون على الطالب. هذا يحكي زكريا الساجي يقول لك كنا نمشي في بعض أزقة البصرة, كنا نمشي في بعض أزقة البصرة لبعض المحدثين كانوا رايحين, هذا رواه الطبراني في معجمه, فأسرعنا راح يسمعوا الحديث فأسرعنا, فقال رجل كان معنا ماجن, ها ماجن إنسان باين باللي تولي تقول أنت في نفسك رايح مستعرض فضيحة, هذا يفضح فينا. فقال رجل كان معنا ماجن أنتم تزعمون أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ قلنا نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال كالمستهزئ أو يستهزئ, ارفعوا أرجلكم تكسروا أجنحة الملائكة. قال فما زال, مش ما تزال هنا, ما تحرك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة, أي لا تتحرك, إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده, يعني ما تتحركش. قال فما زال من محله, ما تتحركش من مكانه حتى جفت رجلاه, يبست رجلاه وسقط, فما زال ينتفض حتى مات. هذا عقوبة من يستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى. إذا فهذه حقيقة, ملائكة تحيط بالذاكرين لله سبحانه بطلبة العلم رضا بما يصنع. قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض, يستغفر له من في السماوات وهم الملائكة. طبعا الملائكة تستغفر لجميع المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربي سبحانه صرح في القرآن أن الملائكة تدعو لمن وتستغفر لجميع المؤمنين لمن تابوا واتبعوا سبيله. وقال عز وجل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذا للمؤمنين عموما صح. هل هناك شيء خاص بطلبة العلم؟ جواب نعم. بالحديث هذا وزيد هناك آية قرأوا منها سورة الأحزاب, شيء يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. اسمع ذكرا كثيرا, سبق أن شرحنا ما معنى الذكر, ذكر الله يدخل فيه العلم من باب أولى, العلم أعظم الذكر صح. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. شفت جاء بعد الأمر بالذكر بعد الترغيب في الذكر ذكر أن الله تعالى وملائكته يصلون على هؤلاء الذاكرين, وأعظم الذكر كما سبق بيانه هو العلم. إذن خص الله تعالى في هناك دعاء واستغفار خاص من الملائكة لمن يطلبون العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء, الحوت في الماء, في رواية ستأتي وحتى النملة في جحرها. لماذا؟ العلماء قالك علاش هادو ما يستغفروا له؟ حقيقة شيء قال نجد حقيقة وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه. يعني الجماد والحيوان مثل هذا يسبح الله، هل نفقه لا نفقه تسبيحه؟ احنا ما نفهموش ما يقولوا، كل علم صلاته وتسبيحه. الآن هؤلاء المخلوقات حتى الحوت في الماء، حتى النملة في الجحر تستغفر لمن يعلم الناس الخير. لماذا؟ قال العلماء لأن العالم من شأنه أنه يبين ما ينفع الناس جميعا حتى يبين ما ينفع الدواء. احنا نبينه، مثلا انت كي تدير درس وتبين ضرورة الطهارة، تبين الطهارة، الطهارة ماشي بالفلوس والغسل، الطهارة حتى في رمي الفضلات، هذه تشمر مش هكذا الفضلات برك في اي مكان، في البحر، في الغابات، في لازم يحافظ عليها كما نقولوا احنا بخطاب العصر الحفاظ على البيئه. انت كي تدير محاضره وتاتي بالاحاديث وان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يتبول في ظلال الناس وحيث يمرون والماء اين يجري الماء جعله ملعونا، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طرقات الناس وظلهم. تخيلوا انت تبدا تدير هذا، ينتفع الناس؟ لا ينتفعون، هذه واحد جيت تنتفع الدواب. حتى ان العالم ياتي فيبين للناس، يبين للناس كيف اذا قتلوا الدابه كيف يقتلونها. اذا قتلتم فاحسنوا القتله، القتله هذا الوزن على الهيئه، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيح. سبحان الله، العالم راه يبين، راه يبين للناس ما ينفع حتى الدواء، فالدواء تستغفر له. زد وين يكون العلم يكون الخير، وين يكون هذه قاعده، وين يكون الجهل يكون الشر. العلم شو ابن عباس عنده تفسير عجيب لقوله تعالى اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، قال تنقص خيرات الارض بذهاب العلماء. سبحان الله عجيبة، تنقص خيرات الأرض. أما كي يكون العلم تدر البركات وتكثر الخيرات، أنت كي أحبابك أين السارق، أين السارق؟ كي يكون العلم والتربية، العلم معناها العمل، أين السارق، أين القاتل، أين الزاني؟ يذهب كل هذا فيعم الخير، يعم الأمن حتى يصل هذا الخير إلى الدواء تنعم. فكل عالم أو معلم للخير تستغفر له الدواب، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر، والعكس بالعكس الذي يكتم العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله، تكمل ويلعنهم اللاعنون، أي كل من يلعن، الملائكة تلعن نعم، الدواب تلعن نعم، كلهم يلعنون كاتم العلم الذي يكتم العلم، يهمش الناس العلم. لماذا؟ لأنهم سيتضررون بكتمانه، وهذا أمر واضح. المقابلة كما العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى النملة في الجحر. فهم. ومن الآيات العظيمة قوله تعالى أولئك ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سعيد بن جبير، هذا رواه ابن جرير الطبري بإسناد حسن، سعيد بن جبير سأل ابن عباس قالوا يا ابن عباس أرأيت قول الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ السماء والأرض؟ قال نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء، منه ينزل رزقه ويصعد عمله، كل واحد عنده باب. قال فإذا مات المؤمن أغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه، فبكت عليه، بكى عليه الباب تاع السماء ذاك، يبكي عليه. وإذا فقده مصلاه من الأرض، ما كان يكون يصلي فيه في الأرض، إذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه. إذن السماء والأرض تبكي على هؤلاء الناس لصلاحهم. وروى أيضا ابن جرير عن مجاهد قال كان يقال تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا، لعل هؤلاء الناس يجبدوا لنا 40 بل يجبدوا منا، بينا يجبدوا 40 علاش ماشي 60، علاش مش 5000؟ باينه تبكي الارض على المؤمن 40 سنه، هذا نحتفلوا باليوم 40. ثم قال شحال عندنا؟ شحال مرة ثانية؟ ساعة، مازال شوية، خمس دقائق، ساعة. قال وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وقال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. في رواية أبي داود كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. علاش؟ لأن ليلة البدر عندما يكتمل القمر، القمر يولد هلالا ثم يصير قمر 13-14-15، ذيك اسمها أيام البيض، الأيام البيض في الحقيقة، مش الأيام البيض الحقيقة، ليالي البيض مفهوم، الحقيقة الليالي هي البيضاء ماشي الأيام. لكن العلماء شو يقول لك؟ يقول لك اليوم يطلق ويراد به ثلاث معاني، هي دخلنا في مسألة أخرى، معليش الفائدة، اليوم اليوم يطلق في اللغة في الاستعمال القرآني وله ثلاث معاني، يطلق اليوم ويراد به مطلق الزمن، مطلق الزمن يوم يعني زمن، ها زمن مثال، ويوم حنين، شو معناته يوم حنين؟ يوم هذاك 24 ساعة، يوم حنين شو معناته؟ زمن اللي حدث فيه غزوة حنين، يوم بعاث، يوم بعاث عبكش حال 40 سنة، يوم بعاث نسموها معركة ظلت 20 سنة نسموها يوم، أي زمن. إذا يطلق اليوم ويراد به الزمن، ويطلق اليوم ويراد به ما يقابل الليل، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، عرفنا بأن اليوم هنا راه يقابل الليلة، هذه واحدة. ويطلق اليوم ويشمل الليل والنهار، يشمل الليل والنهار، كما احنا نقول مثلا انت مر علي 40 يوما، وعدنا موسى 40 ليلة هذيك مثلا، اي شيء تقول لما خمسة ايام، خمسة ايام انا بلياليها. كذلك هنا، كذلك هنا الايام البيض ما مش يقصدون اليوم الذي يقابل الليلة، ولكن يقصدون اليوم الذي يشمل اليوم النهار والليل، الايام البيض اي الليل، صح خير ما نقدر مضاف ايام الليالي البيض جدا فهم، ايام البيض يكتمل القمر في الليل 15 وبعدين يعاود ينقص 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 حتى يصير هلالا كما بدا. طبعا الهلال يسمى هلالا ثلاث ايام الاولين برك، بعدين ماهوش هلال باش تعرف الذكرى هذاك تاع اللهم اهل علينا بالامن والايمان سلامه الاسلام، هذيك تجيبو في ثلاث ايام، عندك الحق تجيبوه اليوم الاول الثاني الثالث، بعد اليوم الثالث ما تجيبوش، خاطش لا يسمى هلال، والحديث كان اذا راى الهلال ماشي. يكتمل القمر ليله البدر، يكتمل فيضيء الكون كله، شفنا هذه كيف يفهموا العرب، يفهموه مليح كيما احنا راهم عايشين في وقت الضوء، وقت الضوء ماش نحتاجوا القمر، بكري كيسمعوا هذا الحديث عرفوا المعنى كيما احنا. يكتمل القمر ليلة البدر فيضيء الكون كله، إذا القمر ليلة البدر ينتفع به الكون كله، يعني النفع منفعة متعدية ماشي قاصر على نفسه مفهوم. لذلك شبهه بالقمر ليلة البدر، لأن المنفعة تتعدى، العالم المنفعة تتعدى، تلقي الآن الكلمة والله لا تدري ما الذي كتب الله بها لك من هداية الناس، ما تدري يعني الناس تنتفع بكلمة قلتها وانت لا تعرفهم أصلا، إذا المنفعة تاعك راح تتعدى بزاف صح، بخلاف الكواكب. وشو ما قاش النجوم كفضل القمر على سائر الكواكب، ما قاش النجوم، خاطش النجوم يهتدى بها تتحرك، النجوم عبك فرق بين كواكب النجوم، النجوم تتحرك، النجوم يهتدى بها، ربي سبحانه جعل النجوم ليهتدى بها، فيها منفعة. قال الكواكب، الكواكب لا تتحرك مفهوم ولا ينتفع بها، فعلى سائر منفعة قاصرة. العابد ما شاء الله ماذا بينا بالصح راه ينفع غير نفسه، ماذا بينا العلم أيضا حتى ينتفع الناس بهذا العلم. وانظروا سئل كما رأينا سنة الترمذي عن رجل عابد والآخر عالم، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، اللي يقتل 99 نفس خلاص حبيته راح يحوس على دل على شمالك الألفاظ، الألفاظ الدقيقة في السنة، دل على راهب، سطر على كلمة راهب، فقط روح الراهب واحد عابد نهار كامل يعبد ربي سبحانه. تقول له هذا كان تقول له درت مكروه يشوفك مجرم، مكروه مجرم يشوفك حاج عابد. قال له قتلت 99 نفسا، 99 نفسا، على بالك شو مات هذاك الراهب؟ هل لي من توبه؟ قال لا ليس لك توبه خلاص. فقتله فكمل به 100. انت تغلق البيبان تاع الرحمه يا الله. فسال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم، شكون الفاظ تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ساله شكون العلم شكون نفعه، فلما سال قال ومن يحول بينك وبين التوبه؟ بصح ما قفش انا، دوك تعليفتي وعليش حلال وربي غفر عنا، الا انك بارض قوم سوء، راك عايش في بلاد ناسها مش من الخلطه تاعهم مش منيحه، فاذهب الى ارض كذا وكذا تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. شوف افتح له ذاك الباب، روح. قال له افتح له باب الرحمه، صح، افتح له باب الثبات على التوبه، روح. شوف ذاك الراجل قصد الارض التي يريد، فادركته المنيه فنزلت ملائكه العذاب تريد اخذه، ونزلت ملائكه الرحمه تريد اخذه. هذا قالوا ما عمل خيرا قط، قالوا قد جاء تائبا. فارسل الله ملكا يحكم بينهم، وامر الله الارض التي كان يريدها ان تدنو، والارض التي كان يذهب عنها ان تبتعد. شوف بعدها جاء التوبه وش دار ربي سبحانه، الارض بدلها. فقالوا قيسوا الى اي الارضين هو اقرب فهو من اهله. فقاسوا فوجدوا اقرب الى الارض التي يريد، فكتب من أهل الرحمة، أخذته ملائكة الرحمة بفضل من؟ بفضل العالم. هذا شوف كيف دله على الخير. فلذلك جريج ما شاء الله عابد ما شاء الله، بالصح لم يكن عالما، أخر ما أراد الله تقديمه وقدم ما أراد الله تخيره. كان في نافلة نادته أمه، قال صلاتي وأمي صلاتي وأمي، فرجح صلاته فدعت عليه أن لا يموت حتى يبتليه الله بالزانيات بالمومسات، فكان ما كان. الشاهد أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني هذا قال لك يكفي العلماء فضلا أنهم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لا يورثون لا درهما ولا دينارا، وبهذا تفهم قوله تعالى ورث سليمان داود، أي ورث العلم، ورث العلم. وقول أيوب زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ليش معنى يرثوني وش يدير به؟ لا يورثون، إنما يرثوني يرث هذا العلم وهذه الحكمة وهذه النبوة، فرزقه الله يحيى عليه السلام. يعني يكفي العالم اللي حب العلم، يكفي فضلا أنه وارث علم الأنبياء، وإن العلماء لم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. يعني الذي يأخذ العلم بقدر ما تأخذ القسمة، الآن ما كاش فرض ولا كاش فرض، كاش فرض في الفرض، يعني القسمة محددة أنت وشاطر قدر ما تأخذ. في ذلك أسباب ميراث النبي المصطفى، علم يزيل عنك الجهل وكفى. نعم بدلوا الرحبية. أسباب ميراث النبي المصطفى، علم يزيل عنك الجهل وكفى. أي تفضل للي حبيدي، فمن أراد أن يأخذ فليأخذ بحظ وافر. الباب مفتوح. سنرى حديث أبي هريرة عندما ذهب إلى الناس وقال إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قسم، وأنتم هنا في السوق؟ قالوا في المسجد. فذهبوا فوجدوا حلقة عين. كان يريد أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم المقصود هو العلم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.